إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الشام، فلما كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ومن معه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام أو وقع بأرض الشام، وهو الطاعون، وكان ذلك الطاعون هو طاعون عمواس في العام الثامن عشر للهجرة. قال: فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن عباس: اجمع لي المهاجرين الأولين. قال: فجمعتهم، فاستشارهم في ذلك فاختلفوا، فمنهم من يقول: يا أمير المؤمنين، إنا قد خرجنا لأمر فنرى ألا ترجع عنه. وقال آخرون: معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم بهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ارتفعوا عني. ثم قال له: ادع لي الأنصار. قال: فدعوتهم، فاجتمعوا فاستشارهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قال: فدعوتهم، فاجتمعوا ولم يختلف منهم اثنان عليه، وقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن ترجع بالناس. فقال عمر رضي الله عنه وقد خطب الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، أي أنه راجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو نزلت بخيلك واديا له عدوتان عدوة خصيبة وعدوة جدبة، أرأيت إن رعيتها في العدوة الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في العدوة الجدبة رعيتها بقدر الله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض، أي الوباء أو الطاعون، فلا تقدموا عليه، وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف. والحديث في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء في الصحيحين عن أسامة: إذا كان الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الحديث يتحدث عن الطاعون، وكان في ذلك العام طاعون أصاب الناس في بلاد الشام، فمات منه خلق كثير وأمم وأعداد هائلة. والطاعون كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، جاء في حديث أبي موسى وعائشة عند الإمام أحمد، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون واخز أعدائكم من الجن، وهو غدة كغدة البعير تظهر في المراق والآباط. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه رجس أرسله الله عز وجل على بعض بني إسرائيل، ولهذا قال أهل العلم: أوله وخز من أعدائنا من الجن، ثم يحصل فساد للدم فيتجمع في الأماكن الرخوة كالآباط والمراقي، وهي أسفل البطن وما رق من الجلد، فيحصل بعد ذلك يتحول إلى سم قاتل فيموت صاحبه. وقد كان أوله عذابا أرسله الله عز وجل على بعض بني إسرائيل. والطاعون قال بعض أهل العلم هو الوباء الذي يموت به الناس بكثرة شديدة. والصحيح أن الوباء والطاعون بينهما فروقا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، ولكن الأوبية التي تنتشر فيموت بها الناس لها أحكام الطاعون. ولهذا فإن المدينة النبوية لا يدخلها الطاعون، وهي أرض وبيئة حصل فيها الوباء. المدينة النبوية جاء من حديث أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. قال: فالطاعون رحمة لأمتي وشهادة، ورجز على الكافرين، وفي رواية: ورجس على الكافرين. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل بعث الطاعون عذابا على من شاء من عباده، وجعله رحمة على المؤمنين وشهادة لهم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والطاعون شهادة لكل مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، وقال فيه والمطعون شهيد، ولكن ليس هذا على الإطلاق، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: وما من عبد يقع الطاعون بأرض فيمكث فيها صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، يعني إذا مات بالطاعون وهو على هذه العقيدة العظيمة من الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. فليس كل من يموت في الطاعون يكون شهيدا. يا أيها الناس، في حديث عمر المتقدم رضي الله تعالى عنه قال: وإذا كان بأرض، في حديث عبد الرحمن بن عوف: فلا تقدموا عليه. قال أهل العلم عند هذه الفقرة: لا يقدم على بلد انتشر فيها الطاعون لأمور كثيرة، أولها المحافظة على العافية التي هي رأس مال المسلم، وقد أمر العبد بالمحافظة على العافية، والأمر الثاني حتى لا يقع في قلبه التشاؤم والتطير فإنه يناقض التوحيد، والأمر الثالث لأن به فساد الهوى وانتشار المرض وانتقال العدوى ومجالسة المرضى ربما يسبب ذلك. وأما قوله: وإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، فلأمور أهمها أن يحمل العبد نفسه على التوكل على الله تبارك وتعالى والثقة به سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، والأمر الثاني ما يذكره الأطباء كما قال ابن القيم: أن من أصيب بمثل هذه الأوبئة يحتاج إلى هدوء وسكون وراحة حتى تخرج منه بعض الفضلات، وأما خروجه وهروبه وذهابه وسفره فإنه يكون على العكس من ذلك. ويا ليت الأطباء ويا ليت الكفار يعترفون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عند انتشار الأوبئة يعلنون ما يسمى بالحجر الصحي، ولو أنهم أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بشرع الله عز وجل لكان خيرا لهم. وإذا كان بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. قال أهل العلم: فرارا منه، أي معناه لو أن العبد خرج لأمر ليس فرارا من الطاعون والوباء، وإنما لأمر لا بد منه فليس داخلا في النهي، كمن كان عمله في السفر والنقل ونقل المسافرين ونحو ذلك من الأمور التي لا بد منها فإنه لا مانع من ذلك، وإنما الفرار من الوباء والفرار من الطاعون، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، الطاعون كما سمعتم حمى الله عز وجل منه المدينة النبوية بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي الصحيح أن المدينة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. وفي حديث أبي عسيب المتقدم قال: فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، لا يدخل المدينة النبوية. إذن هو أمر سيره الله عز وجل وقدره الله، فلو رجع العباد إلى الله عز وجل لكشف الله ما بهم. من مات بالطاعون صابرا محتسبا له مثل أجر الشهيد، وقد جاء في حديث العرباض بن سارية وعتبة بن عبد السلمي وهو في صحيح الترغيب والترهيب قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اختلف الشهداء والذين يموتون على فرشهم في الذين يموتون في الطاعون، فيقول الشهداء: هم منا، فإنهم قتلوا كما قتلنا أي بالطاعون، ويقول الذين ماتوا على فرشهم: بل هم منا فإنهم ماتوا على فرشهم، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن كانت تشبه جراح الشهداء فهم منهم. قال: فينظر في جراحهم وإذا بها تشبه جراح الشهداء، أي فيكونون كالشهداء في المنزلة والدرجة. يا لها من رفعة لمن رضي بقضاء الله عز وجل وقدره في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل ما تقدم في الطاعون يقول أهل العلم يشمل كل مرض ينتشر كانتشار الطاعون كالسرطان وغيره، وهكذا هذه الأمراض التي تنتشر هذه الأيام في كثير من البلدان فإن لها حكم الطاعون، كما في هذه الأدلة التي سمعتموها. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد يقول قائل: ما سبب هذا الطاعون؟ ما سبب انتشار الأوبئة؟ الجواب: قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه وقد تقدم في خطبة ماضية: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها أو حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا هو السبب، انتشار الفواحش أعلن الناس بها، وخصوصا أهل الكفر والإلحاد من النصارى واليهود والوثنيين، فإنهم يتبجحون بالفواحش بل وينشرونها، ويريدون من العالم كله أن يعيش كالبهائم لا يتحرزون من منكر ولا فاحشة ولا فجور. وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وقد سمعت ما تقدم أنه في حق الكافرين عذاب من الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم، وأهل الإيمان ابتلاء وامتحان وتمحيص ليعلم الله عز وجل من يتوب إليه ويعود إليه. ولهذا كان الواجب على المؤمن عند انتشار الطاعون أو انتشار مثل هذه الأوبئة، الواجب عليه أمورا كثيرة، ومن أهم هذه الأمور الرجوع إلى الله عز وجل والاعتصام بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله عز وجل. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالأمور كلها بقدر الله جل وعلا، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، هذا من أركان الإيمان بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومن ذلك أيضا عباد الله اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء له سبحانه وتعالى. وكم علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعوه آناء الليل وأطراف النهار بالأدعية العظيمة التي فيها الحماية والرعاية والصون من الله عز وجل من البلايا والرزايا. فمن قال في يومه في صباحه ومسائه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وفي حديث المعوذتين والإخلاص: من قرأهما 3 صباحا ومساء لم يضره شيء، ومن قرأ آخر البقرة في ليلة حصلت له الكفاية، ومن قرأ آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي حديث ابن عمر كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وهو تعليم لأمته أن يقول القائل عند نومه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، إلى آخر الحديث. وفي حديث أنس عند الحاكم وابن حبان أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فأين أنت من دعاء الله جل وعلا الملك العلام الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ ومما ينبغي للعبد أن يحرص على العلاج الشرعي، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء إلا داء الهرم كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الواجب على العبد أن يتقبل أقدار الله عز وجل بالصبر والرضا. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا حال المؤمن في السراء والضراء. أما الكفرة الذين يعبدون الأبقار والأشجار والذين هم على الإلحاد والخنا فإنهم في مثل هذه الأوضاع يضطربون، وفي مثل هذه الأوضاع يهيمون ولا يدرون أين يتجهون. أما أهل الإيمان فهم أهل الرضا واليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، يرضون بما قسم الله لهم وقدر. هذا دينهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الواجب على العباد في مثل هذه المواطن أن يقبلوا على طاعة الله وأن يقيموا شرع الله وأن يقفوا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وأن يتوبوا من ذنوبهم وسيئاتهم وأن يرجعوا إلى ربهم، فإن الله عز وجل لا يرفع البلاء والوباء والنقم إلا بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، ولا يحل بالأمة من البلايا والرزايا إلا بقدر ذنوبهم وبعدهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا يقول الله: ولئن شكرتم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن الواجب على العبد أن يقبل على شأنه، فإياك ونشر الدعايات الكاذبة التي تسبب الغلق والإزعاج وإذهاب السكينة العامة في أوساط أهل الإيمان، فإياك ونشر الدعايات وما يقال في الصحف والجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية، وإنما أقبل على شأنك وأطع ربك وتعتمد على الله جل وعلا واستقم على دينه وشرعه. وما قضى الله عز وجل كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والحمد لله رب العالمين.